الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 17، يجب أن تكون الصلاة قبل الدفع، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده. نعم، لو دفن قبل الصلاة نسيانا أو نسيانا أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة، ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا، لا يجوز نبشه لأجل الصلاة، بل يصلى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال وغيره، وإن كان بعد يوم وليلة، بل وأزيد أيضا، إلا أن يكون بعدما تلاشى ولم يسقط عليه الشخص الميت، فحينئذ يسقط الوجوب. وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه. ذكر صاحب العروة في هذه المسألة أنه وإن كان وجوب الصلاة على الميت مشروطة أولا بكونها قبل الدفن، ولكن لو أخروا ذلك إلى بعد دفنه فلا يجب عليهم نبش قبره، بل يصلون على قبره، وإن كان ترك الصلاة على الميت قبل دفنه عمديا. ذكر السيد الخوئي هنا أنه في فرض العمد مقتضى القاعدة وجوب النبش، لأن الصلاة على الميت مشروطة بكونها قبل الدفن، فهذا الدفن غير مأمور به، فلا بد من النبش مقدمة للصلاة الواجدة للشرائط على الميت، وما ذكره موافق للقاعدة. وإن كان ما ذكره صاحب العروة موافق لفتوى جماعة منهم صاحب الجواهر. كما ذكر صاحب العروة أنه لو تبين كون الصلاة على الميت فاسدة، ولو لأجل كون الميت مقلوبا حين الصلاة عليه، بأن كان رأسه على يسار الميت ورجلاه على يمين الميت، فلا بد من إعادة الصلاة على قبره. ولكن ذكرنا أن صريح الرواية المعتبرة عدم وجوب إعادة الصلاة في هذا الفرض. ولا أدري لماذا صاحب العروة لم يفتي بمضمون الرواية الصحيحة التي مر بيانها سابقا. ثم ذكر صاحب العروة أنه لو تركت الصلاة على الميت إلى أن تلاشى جسده ولم يسق عليه أنه جسد الميت فيسقط الوجوب، وهذا وجهه واضح، لأنه لا يسق الصلاة على الميت. المسألة 18، الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضا ما لم يمضي أزيد من يوم وليلة، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك. مرة سابقا أنه لا دليل معتبر على مشروعية إعادة الصلاة على الميت لكون الروايات متعارضة. ولكن بناء على جواز تكرار الصلاة على الميت قبل الدفن، مع ذلك نقول بأن بعض الروايات دلت على عدم مشروعية الصلاة على الميت بعد الدفن. وهنا أيضا تعارضت الروايات، فصحيحة هشام دلت على أنه لا بأس بالصلاة على الميت وهو في قبره، وموثقة عمار دلت على أنه لا يصلى على الميت وهو مدفون. وعليه فمن يأتي بالصلاة على الميت وهو في قبره يأتي بالصلاة على قبر الميت لابد أن ينوي الرجاء ولا يقصد الأمر الجزمي. المسألة بلي. وأما ما ذكره صاحب العروة من أنه بعد مضي يوم وليلة فالأحوط ترك الصلاة على الميت بعد مضي يوم وليلة على دفنه إذا صلي عليه قبل ذلك، فلا أرى له مستندا صحيحا، لأن مقتضى صحيحة هشام أنه لا بأس بالصلاة على الميت وهو في قبره، فلو عمل بهذه الصحيحة كان مقتضى إطلاقها جواز تكرار الصلاة على الميت بعد دفنه مطلقا. نعم، بعد مضي مدة متمادية من دفن الميت فالصلاة على الميت أمر مستنكر، ولكن لا وجه لأن نحدد مشروعية تكرار الصلاة على الميت بأن يكون قبل مضي يوم وليلة على دفنه، هذا التحديد لا وجه له. نعم، إذا قلنا بأنه إنما يستحب تكرار الصلاة عليه مع عدم مضي مدة طويلة فلا بأس به، لأن تكرار الصلاة بعد مضي مدة طويلة على الميت أمر مستنكر عند المتشرع. المسألة التاسعة عشر، يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور، من غير فرق بين أن تكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة. الوجه في ذلك أولا عدم شمول ما دل على كراهة الصلاة في أوقات خاصة بالنسبة إلى الصلاة على الميت لانصرافها إلى الصلاة المتعارفة، بل ذكر جماعة كالسيد الخوي أن الصلاة على الميت ليست بصلاة وإنما هي دعاء، ولكن نحن قلنا بأنها صلاة واستفدنا ذلك من صحيحة زرارة الصلاة على عشرة أوجه ومنها صلاة الميت، ولكن ما دل على النهي الكراهة عن اتيان الصلاة النافلة في أوقات خاصة كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس فينصرف إلى الصلاة المتعارفة، مضافا إلى دلالة جمع من الأخبار على عدم شمول الكراهة للصلاة على الميت في تلك الأوقات، منها صحيحة الحلبي أن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع، إنما هو استغفار. وفي صحيحة محمد بن مسلم أن أبي جعفر عليه السلام يصلى على الجنازة في كل ساعة، إنها ليست بصلاة ركوع وسجود، وإنما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الركوع والسجود، لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان. بالنسبة إلى هذا الذيل حيث يدل على النهي الكراهة عن الصلاة المتعارفة حين طلوع الشمس وحين غروب الشمس، توجد روايات أخرى تدل على خلاف ذلك، فتدل على أنه إذا كانت الشمس تطلع بين قرني شيطان فأولى بأن يصلى في هذا الوقت إرغاما لأنف الشيطان. ولكن المهم أنه بالنسبة إلى الصلاة على الميت لا يوجد مثل هذا النهي. أدري الرواية صرحت بأنه لو كانت الشمس تطلع بين قرن الشيطان فأولى بأن يصلى في هذا الوقت، هذا مضمون الرواية إرغاما لأنف الشيطان. بعضهم أفتوا بأنه يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها استنادا إلى بعض الروايات، ولكن ذكرت أن هذه الروايات متعارضة. بالنسبة إلى الصلاة على الميت، ورد في موثقة أبان عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ فقال: لا. ولكن ورد في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام أنه تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع. الشيخ الطوسي حمل هذه الرواية على التقية، لأن العامة عندهم أنه لا يجوز الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وقد يحمل الكراهة على قلة الثواب جمعا بين الروايات كما هو الظاهر، ما دام الجمع العرفي ممكنا لا تصل النوبة إلى الحمل على التقية. السيد الخوي يقول: هذه الرواية ضعيفة سندا، لأن الشيخ روى هذه الرواية عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، والقاسم بن محمد هو الجوهري بقرينة رواية الحسين بن سعيد عنه، وليس هو قاسم بن محمد الإصبهاني المعروف بكاسولا. إلا أن القاسم بن محمد الجوهري لا توثيق له، بخلاف الإصبهاني فإنه ورد تضعيف في حقه، حيث ورد في حقه أنه ليس بذلك المرضي. إلا أن الظاهر عندنا خلافا للسيد الخوئي وثاقة القاسم بن محمد الجوهري لرواية صفوان وابن أبي عمير عنه. الإصبهاني المعروف بكاسولا ليس بالمرضي، لا، ذكر النجاشي أنه لم يكن بالمرضي. لا يتأذى الإصفهانيون لأنه في كلام العلامة ذكر القاسم بن محمد القمي، المعروف بكاسولها ليس بالمرضي. أمي أو إصفهاني هذا نزاع داخلي. بلي المعروف بكاسولة لم يكن بالمرضي. أنا لا أستظهر من هذا الكلام نفي وثاقته لم يكن بالمرضي لعله لأجل اعتقاده. وهذا الكلام يعني أنه حتى لو تم محاولة صاحب جامع الرواة من إثبات اتحاد الجوهري والإصفهاني لما قال من أنهما مشتركان في الراوي والمروي عنه، فمع ذلك لم يثبت تضعيف الإصفهاني حتى نقول بأنه هو الجوهري الذي حاولنا إثبات وثاقته برواية صفوان وابن أبي عمير عنه. حتى لو ثبت اتحادهما لم يثبت ضعف الإصفهاني بمجرد كلام النجاشي أنه لم يكن بالمرضي، فلعله لم يكن مرضيا في اعتقاده. على أن كلام صاحب جامع الرواة غير واضح، لأنه كما ذكر السيد الخوئي الظاهر تعدد الرجلين، فإن النجاشي في الرجال والشيخ الطوسي في الرجال والفهرس عنونا كلا منهما مستقلا، وراوي كتاب الإصفهاني هو أحمد بن أبي عبد الله البرقي، وراوي كتاب قاسم بن محمد الجوهري هو الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والد أحمد بن أبي عبد الله. فلا اشتراك بين الراوي والمروي عن لهما غالبا، فكيف ادعى صاحب جامع الرواة أنهما رجل واحد لاشتراكهما في الراوي والمروي عن؟ فالحاصل أن الجوهري ثقة عندنا لرواية صفوان وابن أبي عمير عنه، والظاهر مغايرته مع الإصفهاني، ولو فرض اتحاده مع الإصفهاني فلم يثبت ضعف الإصفهاني حتى نقول بمعارضة تضعيفه مع توثيق الجوهري. فإذن الرواية تامة سندان، ولكن الجمع العرفي بحمل النهي والكراهة في هذه الرواية على قلة الثواب تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع. المسألة 20، يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وإن كان في وقت الفضيلة، ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه. ذكر صاحب العروة في هذه المسألة عدة فروع. الفرع الأول أنه يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة. أما استحباب المبادرة إلى صلاة الجنازة فاستفيد من عدة روايات، منها رواية يزيد بن إسحاق شعر، يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت إلا أن يكون الميت مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك. فيستفاد من هذه الرواية أنه وإن كانت المبادرة إلى صلاة الجنازة مستحبة في نفسها كما يستفاد من العمومات، ولكن إذا تزاحم مع وقت فضيلة الفريضة فيبادر إلى صلاة الفريضة. إذا دخل وقت صلاة المكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت إلا أن يكون الميت مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك، يعني يخاف عليه من الفساد. الرواية وإن تمت دلالتها على أفضلية المبادرة إلى صلاة الفريضة عند دخول وقتها على المبادرة إلى صلاة الميت، لكنها ضعيفة بيزيد بن إسحاق شعر لعدم ثبوت وثاقته. نعم، وثقه العلامة الحلي، وهناك بحث طويل في أن توثيقات المتأخرين كالعلامة الحلي معتبرة أو ليست بمعتبرة. السيد الخوئي مصر على أنها ليست بمعتبرة لعدم احتمال استنادها إلى الحس، فهي توثيقات اجتهادية ونحن لا نقلد المتأخرين في توثيقاتهم بخلاف توثيقات المتقدمين. وهناك اتجاهان مختلفان قبال رأي السيد الخوئي، اتجاهان متعاكسان. الاتجاه الأول هو أن العلامة الحلي كان عنده كتب كثيرة في علم الرجال كما يظهر من كلامه في خلاصة الرجال، فلماذا لا نعتمد على توثيقاته بعد أن كنا نحتمل في حقه الاستناد إلى هذه المقدمات القريبة إلى الحس، بحيث لو وصلت إلينا تلك الكتب الرجالية لعلنا أيضا كنا نصل إلى ما وصل إليه العلامة الحلي من توثيق أو تضعيف. وقد ذكر السيد السيستاني أنه لا فرق بين احتمال الحس في احتمال الحس لا فرق بين العلامة الحلي والشيخ الطوسي. الاتجاه الثاني أن أصالة الحس لا تجري لا في حق الشيخ الطوسي ولا في حق العلامة الحلي، لأن احتمال الحس لا يكفي ما لم يصل إلى الظهور العرفي. فإن كان شخص له شأنان، شأن الحس وشأن الحس، فلم يثبت أن العقلاء يبنون على استناد شهادته إلى الحس، مثلا شخص هم يعتمد على الأدلة الفلكية في تشخيص الهلال وهم يعتمد على الشهادات الحسية، فإذا أخبر بثبوت الهلال لم يثبت أن بناء العقلاء على اعتمادهم على شهادته بإجراء أصالة الحس في حقه بعد أن كان شأنه الاجتهاد أيضا. وقد كان شأن العلماء المتقدمين منهم والمتأخرين الاجتهاد والحدس في توثيقاتهم للرواة وتضعيفاتهم لهم. ولأجل ذلك ذكر السيد السيستاني أنه لا محيص إلا عن حصول الإطمئنان بتوثيقات الرجاليين. لو حصل الإطمئنان بتوثيقات الشيخ الطوسي والنجاشي أو العلامة الحلي فهو، وإلا فإن لم يحصل الإطمئنان بوثاقة الرواة من خلال كلمات الرجاليين فليست توثيقاتهم بحجة. وهذا هو الذي وصلنا إليه في البحث. فهذه الرواية ضعيفة سندا لعدم حجية توثيق العلامة الحلي، لأن توثيقاته لا توجب الإطمئنان بعد أن كان شهادته مظنونة الاجتهاد. السيد السيستاني كان يذكر أحيانا أنه يمكن تقليد الرجاليين لكونهم أهل خبرة بعد أن لم يكن مستند التوثيقات متوفرا عندنا، فيمكن تقليد هؤلاء. فإن تعارضت توثيقات بعضهم مع تضعيفات الآخرين نرجو إلى الأعلم منهم. ولكن عدل السيد السيستاني عن هذا الرأي. لماذا؟ لأنه يرى أن خبر الثقة إنما يكون حجة إذا حصل منه الوثوق والإطمئنان بالصدور، وتقليد من يوثق الرواة إذا لم يكن موجبا للإطمئنان بوثاقتهم لا يوجب الوثوق بصدور الرواية عن الإمام. نحن قلنا بأنه إن لم يحصل الوثوق والإطمئنان من خلال توثيقات المتقدمين كالنجاشي والشيخ الطوسي فنحكم مقدمات الانسداد، ولكن هذه المقدمات نتيجتها مهملة لا إطلاق لها كي نثبت حجية توثيق المتأخرين. الرواية الثانية رواية عمرو بن شمر عن جابر: قلت لأبي الحسن عليه السلام إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ؟ فقال: عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف أن تفوت وقت الفريضة، ولا تنتظر للصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها. عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف أن تفوت الفريضة. هذه الرواية تدل على أفضلية الصلاة على الميت في فرض عدم خوف فوت وقت الفريضة، ولكنها ضعيفة سندا لعمرو بن شمر. الرواية الثالثة ما رواه الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم وأبي قتادة القمي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أي عند الغروب لبقاء الحمرة حينئذ، أتصلح أو لا؟ قال لا صلاة في وقت صلاة، وقال إذا وجبت الشمس فصلي المغرب، يعني إذا سقطت الشمس، إذا غربت الشمس، فصلي المغرب ثم صلي على الجنائز. الرواية تامة الدلالة على استحباب تقديم صلاة الفريضة عند دخول وقتها على صلاة الميت. السيد الخوئي كان سابقا يناقش في سند هذه الرواية بدعوى أن سند الشيخ الطوسي إلى كتب وروايات أحمد بن محمد بن عيسى ضعيف في الجملة كما بيناه سابقا، ولكنه هنا ذكر طريقا إلى تصحيح سند الشيخ إلى كتب أحمد بن محمد بن عيسى. وقد بينا كلام السيد الخوئي سابقا، ولا نعيد. نحن نرى صحة سند الشيخ الطوسي إلى كتب أحمد بن محمد بن عيسى لأجل أننا نقول بأن نفس اشتهار الكتب يكفي في أن نعتمد على نقل الشيخ الطوسي من تلك الكتب بلا حاجة إلى سند صحيح إليها، بل سند الشيخ الطوسي في الفهرست لا يظهر منه أكثر من كونه سندا تبركيا لا سندا إلى النسخ التي ينقل منها الشيخ الطوسي كما بيناه مرارا. ويؤيد هذا السند أن الحميري في قلب الأسناد روى هذه الرواية عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر، وعبد الله بن الحسن وإن لم يوثق لكنه لا بأس بتأييد نقل قرب الأسناد لما رواه الشيخ في التهذيب. فلا يبعد تقديم صلاة الفريضة عند دخول وقتها على صلاة الميت بلا أن نقيد ذلك بخوف فوت وقت الفضيلة. شوفوا، يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة، ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه. نقول لماذا قيدتم يا صاحب العروة أنه لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه؟ لا، هذه الرواية مطلقة. إذا وجبت الشمس فصلي المغرب ثم صلي على الجنائز ولو لم تخف فوت وقت فضيلة المغرب، لأن وقت فضيلة المغرب باق إلى زوال الحمرة المغربية. ولكن مع ذلك الإمام قال قدم صلاة المغرب على صلاة الميت من دون تقييد ذلك بما إذا خفت فوت وقت فضيلة المغرب. ما دل على لزوم زوال الحمرة المشرقية في دخول وقت صلاة المغرب دل على أنه لأجل تحقق سقوط الشمس وغروب الشمس. إذا زالت الحمرة من ها هنا فقد غربت الشمس من شرق الأرض وغربها. زوال الحمرة ملازم لمرتبة من غروب الشمس، فلا منافاة بين الروايات. لو فرضنا أنه يجب زوال الحمرة المشرقية فهذا تحديد لمرتبة من غروب الشمس، فقد إذا أزالت الحمرة منها هنا فقد غربت الشمس من شرق الأرض وغربها. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني هو تزاحم صلاة الميت مع النافلة، فقد ذكر صاحب العروة أنه يجب أن الأولى أن الأولى تقديم صلاة الميت على النافلة، وسنتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله.